بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام البخاري رضي الله عنه، رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا أبو عامر العقادي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله مكرمنا بأنوار البيان على لسان سيد الأكوان المنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين وآن وفي كل حال وشان عليه وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وهو الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، الأبواب المتعلقة بالإيمان، فقال: باب دعاؤكم إيمانكم. أنه قد يطلق الدعاء ويراد به الإيمان. قال تعالى لقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فهو مرتبط بالآية الأخرى وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقل ما يعبأ بكم ربي أن يعجل العذاب عليكم لولا دعاؤكم، لولا وجود المؤمنين فيكم ووجود هذا الإيمان فيهم، كما قال: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فصار معنى من معاني الدعاء هنا الإيمان. وكما أن الدعاء في اللغة الإيمان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا يباليكم بالا فلا يؤخر عذابه عنكم لولا وجود هؤلاء المؤمنين. ويدخل أيضا في معنى الدعاء الطاعة والعبادة. وفي الحديث أيضا: الدعاء هو العبادة، ويروى مخ العبادة، والرواية لصح الدعاء هو العبادة. كما أن الدعاء بمعنى التضرع والسؤال والطلب من الله تعالى مظهر من مظاهر الإيمان به. وفيه الحديث: لو ولا يرد القضاء إلا الدعاء. المراد التضرع والابتهال إلى الحق تبارك وتعالى. إذن فيدخل التضرع ويبتهل الله في الإيمان، فيعلم من ذلك أن الإيمان قول وعمل كما تقدم معنا. وكان يقول الإمام الشافعي أن من أقوى الحجج على أن الإيمان قول وعمل، وكان يحتج بها الإمام أحمد بن حنبل، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك الإيمان، يعني ذلك الدين القيمة والإيمان، دين الإسلام والإيمان، وذلك دين القيمة، يعبد الله مخلصين الدين حنفاء يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعلوا كل هذا إيمان وأدخلوا في مسمى الإيمان. وتقدم معنا الكلام أنه كذلك عند السلف عليهم رضوان الله تعالى وعامة الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، بمعنى كمال الإيمان العمل، يكون به كمال الإيمان ولا يكون به صحة الإيمان، فصحة الإيمان متعلقة باعتقاد القلب. وأورد بعد ذلك الحديث الشريف: في بني الإسلام على خمس، وقد علمت من صنيع الإمام البخاري ما يجعلون به الإسلام والإيمان شيء واحد، لأنه هو الدين، فالإسلام والإيمان والإحسان كل منها ركن من أركان الدين، فهو دين واحد. و علمنا أنه إنما يكون التفريق بينه بالنسبة للذي أظهر التصديق بلسانه ولم يفضل الإيمان بعد إلى قلبه، وفيه جاءت الآية. فاستعملت كما يقول الإمام الغزالي في القرآن الكريم متفرقة ومتحدة، ومنها ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والبيت واحد، وذهو بيت سيدنا لوط وأولاده، هم المؤمنون هم المسلمون نفسهم. فكان الاستعمال بالمعنى واحد. وإذن التفريق بينهما إنما يكون في بالنظر إلى من أظهر الاعتراف باللسان ولم يفضل من القلب. هذا أمر أيضا غيبي تحدث عنه في طائفة من الأعراب، قالت الأعراب: أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيقول: بني الإسلام على خمسين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول أنه بهذه الشهادة دخلت كل المعتقدات، كل ما يجب اعتقاده في دين الله تبارك وتعالى، لأنه بشهادة أن لا إله إلا الله وانتفاء الألوهية عن كل ما سواه والإقرار له بالألوهية جل جلاله وتعالى في علاء وحده، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ينطوي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، ينطوي في الإيمان بمحمد، لأنه هو الذي أخبر بذلك وهو الذي جاء به عن الله سبحانه وتعالى. فانطوت شؤون الإيمان أو المعتقدات، وغير المعتقدات بعد ذلك إما أن تكون تركا أو غيره. والترك في مثل الصوم عندنا هنا، الصوم عبارة عن كف وترك للمفطرات والمبطلات. والفعل إما أن يكون ماليا أو بدنيا، فجاء عندنا الصلاة هذا عملي اسمه فعل بدني عمل، وجاء مالي إيتاء الزكاة، وجاء ما يجمع بينهما وهو الحج، عبادة مالية وبدنية في نفس الوقت، فيها إنفاق وفيها حركة وأعمال. الله لا إله إلا الله. يقول بني الإسلام الذي هو دين الله تعالى والإيمان الاستسلام العام بالقلب والجوارح على خمس أي أسس يقوم عليها الدين ويقوم عليها الإسلام والإيمان. الأول الاعتقاد الصحيح بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هي الاعتقاد بالقلب والإله هو المعبود والمراد المعبود بحق، فكل ما عبد دون الله فهو معبود بباطل، فكل تلك الآلهة باطلة لا حقيقة لها في الألوهية، كل ما ادعي له الألوهية من غير الله تبارك وتعالى فمظاهر الفقر والاحتياج والضعف وأصلية العدم وقابلية الفناء قائمة فيه محيطة به، كل ما ادعي له الألوهية غير الله سبحانه وتعالى قدامك كان معدوم بعدين وجد وقابل للفناء ومحتاج إلى كذا ومحتاج كيف هذا يكون إله؟ فالتناقض حاصل مع كل من ادعى الألوهية لغير الله تبارك وتعالى. نقول ما تدعيه حال المدعى له مناقض له أصلا، ما يتأتى أن يستقيم معه، فإن الإله الذي تسامى عن العوارض وعن الحوادث وعن التغيرات أن يتغير أن يتبدل وعن الحاجة إلى السواء هذا الإله، ما يكون الإله ما منحتاج إلى الغير، ما هو إله من كان معدوم، ما هو إله ما كان يقبل الفناء، هذا أشياء تناقض الألوهية. فكل ما ادعي إليه الألوهية غير الله كل هذه الأشياء فيه، فكيف يصح أن يكون إله فما معهم إلا التناقضات؟ والأمر لا إله إلا الله ابتدأ بالنفي قبل الإثبات ليتفرغ القلب عن كل ما سواه جل جلا إله إلا الله. وبذلك أيضا نعلم أنه بعث الأنبياء والرسل بعبادة الله تبارك وتعالى، وكان في عهد سيدنا آدم عليه السلام وأولاده والأجيال القريبة منه كلهم على شهادة لا إله إلا الله، كلهم على المعرفة بذلك، لا أحد منهم يتوهم ويتخيل باطلا أن مع الله إلها آخر، حتى كان من بعد سيدنا إدريس عليه السلام وجاء عمل الشيطان بإدخال الشرك على الناس وادعاء الألوهية لغير الله جل جلاله، فجاء سيدنا نوح عليه السلام بشهادة أن لا إله إلا الله. وقلنا أما أنه لا بد للخلق بأصنافهم من هذا الإنسان والعالم من حواليه من إله فأمر أيضا بقي مسلما، بقي مسلما واضحا بينا تشعر به كل فطرة، أن لكل كائن مكون ولكل حادث محدث ولكل موجود موجد، فما كان الأنبياء محتاجين لأن يقول للناس إن للكم وللكون إله وإن هذا الإله هو الله وحده، ولكن يقولون لا إله إلا الله ينفون الألوهية عما سواه، لأن شؤون هذا الإلحاد والإنكار أن للإنسان نفسه وللكون حواليه موجد وإله كلام متناقض تماما مع العقل ومع الفطرة، ما يقبل العقل شيء تكون من نفسه ولا جاء من دون موجد ومن دون محدث ومن دون معين، ولا الفطرة السليمة ما تقبل ذلك ولا تقبل، هي تعرف أن لها وللكون مكون وإله، وهذا شيء فطر الله الناس عليه ويهدي إليه عقل كل عاقل. ولذا لما أرد بعض الذين وقعوا في هذا التناقض مع الفطرة والعقل والإلحاد أن يجادلوا بعض العلماء في القرون الأولى، ولما وصل إليهم كانوا مجتمعين في مكان يحول بينه وبين المكان الذي جاء منه نهر عميق ما يمشى عليه إلا بواسطة سفينة أو قارب، فلما وصل قالوا أبطاطا قال تعلمون بيني وبينكم هذا النهر؟ وكيف لو حدثتكم أنني جيت على النهر فلم أجد سفينة ولا قاربا، ولكن بينما أنا جالس تحركت شجرة وخرجت منها أعواد، بعدين تحركت الثانية، بعدين تجمعنا الأعواد مع بعضهن البعض واستقمنا هكذا، وبعدين تهيأ بهيئة السفينة وأنا دخلت فيه. قالوا جيت. قالوا هذا تقبلوا هذا الكلام؟ قالوا أبدا ولا نقبل، هذا كلام مجنون ولا هو حاصل ولا يكون. قال عجيب، سفينة صغيرة كما هذا ما قبلت عقولكم أنها تكونت من نفسها، فكيف قبلت عقولكم أن الكرة الأرضية تكونت من نفسها والهواء والنجوم؟ من أعظم السفينة حق القارب الصغير اللي أنا أقول لكم أجي عليه، وإلا هذه الكائنات كلها ما عاد عرفوا وش يقولون. قال لا، قال المناظرة انتهت، انتهى الكلام، ما عاد يحتاج جدال ولا مناظر. قال ما قبلتم أن قارب صغير يتكون من نفسه، وقبلتم أن السماوات والأرض وما بينهما تكون من نفسه، معقول؟ كيف يعني؟ لا إله إلا الله. فبعث الأنبياء بلا إله إلا الله من بعد ما انتشر الشرك بين الناس، فالإلحاد لا أساس له من عقل ولا من فطرة، ويطرأ بعد ذلك شذوذ في الفطرة وانحراف في العقل بالدعاء الألوهية لشيء غير الحق، غير الإله الموجود سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، أي لا نافية للجنس، لا إله أي لا معبود بحق، إلا الله أي لا إله موجود، إلا أي لا يوجد إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا إله موجود، فهو خبر لا النافية للجنس مقدر، تقول لا إله موجود، أي لا يوجد إله إلا الله جل جلاله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ختم به الأنبياء والمرسلين وأرسل إلى جميع العالمين، وكانت من كبريات خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإقام الصلاة، إقام الصلاة أداؤها لكن على الوجه التام والكامل، فمنها ما يقال فيه أنه أقام العود إذا قومه وعدله ورتبه وجعله وازي وسمحا قويما غير معوج واحد. كذلك يقال للاستمرار وللدوام أنها إقامة، هم إقامة. فلا يقيم الصلاة من لم يحسن أداءها، ولا يقيم الصلاة من لم يواظب عليها، فبالاستمرار والمداومة. ويقالوا إذا نفقت السوق واستمرت الحركة فيها قامت السوق، قامت السوق. وهكذا إذا كان يسحب القيام بالأمر الجد والاجتهاد والاجتهاد فيه يقال له إقامة، كما يقال في قامت الحرب على ساقها، إذا حميت وقويت وقامت الحرب على ساقها. فكذلك إقام الصلاة، إقام الصلاة حسن أداء لها، مواظبة على أدائها، الدخول فيها بالهمة والقوة والنية. ولهذا يقول الإمام الغزالي إن الحق لم تأتي أوامره بمجرد صلوا ولا صلي، ولكن أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، حتى لا يكون مجرد بس صل صل بس بأي كيفية صلوا، أقول له أقيم الصلاة، يعني أدها بالوجه اللائق بها من إحسانها وإتقانها بالإتيان بشروطها وواجباتها وأركانها والبعد عن مبتلاتها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإعطاء والتسليم لها للمستحقين، وهي ما شريع من له من الإنفاق فيما يتعلق بالمال، إما لعين المال أو لبدن، زكاة الفطرة وزكاة الأموال حسب ما بين في الشريعة إعطاؤها لأربابها. ويقولون في تعريف الصلاة التي تطلق في الشرع على الدعاء وعلى مطلق الدعاء وعلى الدعاء بخصوص الخير، وكما يقال للصلاة إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، نزلت على الذين يقولون إن من كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة أنه ضاعت صلواتهم وضاعت عبادتهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم. وهي في الشرع هذه الصلاة التي لها عدد من الاشتقاقات فيما يتعلق باللغة، ولكن في الشرع هي هذه العبادة ذات الأقوال والأفعال غالبا المبتتحة بالتكبير، لها إحرام ولها سلام، فهي عبادة فعلية، يخرج ما كان من العبادات التركية مثل الصوم، عبادة فعلية لها إحرام وسلام، فيخرج بالإحرام الزكاة، ماشي لها إحرام، يخرج بالسلام الحج، الحج له إحرام، عبادة فعلية لها اسمه لها إحرام، لكن ما لها سلام، ماشي فيها سلام، فلكن العبادة الفعلية التي لها إحرام وسلام هذه الصلاة التي شرعت وفرضت. وكان فرض الصلوات الخمس في ليلة عيسى والمعراج ما هو معروف، والحج وصوم رمضان، ما ذكر أمور الإيمان. الله، في هذه الرواية تقديم الحج على صوم رمضان، وجاء في صحيح الإمام مسلم في رواية عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج، فيقال إنه رواه بعض الرواة بالمعنى فقدم وأخر، وصرح ابن عمر أنه سمعها من النبي بتقديم الصوم على الحج وصوم رمضان والحج، وهنا بهذه الرواية والحج وصوم رمضان. والحمد لله الذي بلغنا رمضان وأتمه علينا، والله يبلغنا حج بيته الحرام وزيارة نبي عليه الصلاة والسلام. باب أمور الإيمان خصاله وشؤونه. ليس البر، قول الله تعالى ليس البر، في قراءة وفي قراءة ليس البر، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وذلك ما كان من الاختلاف بين اليهود والنصارى من مولي قبلته إلى المشرق أو إلى المغرب، وما حصل عندما حولت القبلة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين إلى البيت الحرام، من كلام قال تعالى ليس البر، ليست حقيقة الدين والإيمان والخير أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذا هو الاعتقاد، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذا حسن المعاملة مع الغير، والثالث تهذيب النفس فيما بينها وبين الله سبحانه، وهذا المذكور بقوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن فالإيمان والبر يجمع هذا كله، الاعتقاد والأخلاق وحال النفس وتهذيبها فيما بين العبد وبين ربه، فاشتملت الآية على كل هذا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأول وصف وصف به المؤمنين متعلق بتحقيق الإيمان الخشوع في الصلاة، وهذا وجب أن يعتنى بالخشوع في الصلاة، بل الخشوع مع الرحمن جل جلاله يتمكن من قلب المؤمن فيكون في الصلاة وخارج الصلاة، وحينئذ تأتي ديمومية الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون يقيمون الصلاة على وجه ويستمر الخشوع معهم في مختلف أحوالهم وشؤونهم من انتظام ما نذكره من 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 الست المعاني التي أشار إليها الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، بأنه باجتماعها يتم الخشوع، وإن كان يعرف الخشوع بأنه سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر القراءة وتفهمها، ولكن حقيقة الخشوع إنما تتم بحضور القلب أولا، ولا يكفي حضور القلب، بل يجب أن يكون الحضور مع التعظيم، حضور القلب أيضا مع التعظيم. فقد يحضر قلبك مع الصبي وتتأمل ما يقول وليس ذلك معه تعظيم، حضور القلب مع التعظيم أيضا وتفهم المعنى، فتتفهم المعنى باستشعار معنى الفعل ومعنى القول، معنى القيام، معنى الركوع، معنى السجود، معنى الجلوس، معنى القول، أذكار القيام، أذكار الركوع، أذكار السجود، ماذا تقول، استحضار قلبك لمعنى الفعل ومعنى القول، هو من معاني الخشوع. ثم بعد ذلك الهيبة، وهو خشية الرد وعدم القبول عند الرحمن سبحانه وتعالى. والخامس الرجاء، وهو توقع وتمني ورجاء القبول عند الله تعالى والثواب والقرب منه سبحانه، واسجد واقترب. والسادس الحياء، مع هذه المعاني يكون في قلبه مستشعرا أنه لم يقم بحق الله كما ينبغي، فإذا نقص واحد من المعاني فقد نقص الخشوع، فإذا اجتمعت فالمؤمن خاشع، وهذا الخشوع ملازم للمؤمن حتى في القراءة، حتى في الذكر، حتى في مختلف أحواله وشؤونه. حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود: إن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا تكاد تجد خاشعة. وقد كان الخشوع يسير إليهم حتى في مآكلهم ومشاربهم، حتى في أسواقهم تجد الخاشعين لله تبارك وتعالى، المعظمين لأمر الله، المتفهمين للمعاني، أرباب الهيبة والرجاء والحياء. لا إله إلا الله. فالله يحيي ما مات فينا ويحيي فينا حقائق الخشوع في الصلاة خاصة وفي أعمالنا وأحوالنا عامة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر بعد ذلك: والذين هم عن اللغو معرضون، ذهم للزكاة، فعلون ذهم لفروجهم حافظون. فكلها مظاهر الإيمان وأعمال الإيمان. إذن الإيمان قول وعمل. قال إلى أن قال في الختم: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فابتدأ بالصلاة وختم بالصلاة. أدافع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يوم الزكاة يفاعلون، يفوجهم حافظون، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير مرومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم عاد مراعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ابتدأ بالصلاة وختم بالصلاة، فما أعظم منزلة الصلاة في الإيمان والقرب من الرحمن، رزقنا الله إقامتها على الوجه المرضي لديه. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثم ذكرنا بالحديث الثاني: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وستون شعبة. يقول عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. إذن فالإيمان تتعدد مظاهره وأعماله، إذن فهو قول وعمل. الإيمان بضع وستون شعبة، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع يقال له بضع، فما دون الثلاث ما يقال له بضع، ولا فوق التسع عشر فما فوق ما يقال له بضع. بضع وستون أي عدد ما بين الثلاث والتسع والستين شعبة، شعب الإيمان. وقد ألف فيها من ألف من المحدثين كتابا مستقلا بشعب الإيمان، وجاء في رواية 74 شعبة بدل 60 70، جاء هكذا في رواية، ولكن رجحت رواية 64 شعبة. وقد عد من عد هذه الشعب استنباطا من جملة الأحاديث التي وردت في شعب الإيمان. الله. يقول الإيمان 64 شعبة، يعني نوعا ومظهرا من مظاهر الإيمان، 64 شعبة. ويقال عن الشعبة الخصلة، ويقال عن الشعبة القطعة، شعبة من الشيء قطعة منه. المراد 64 خصلة هي شعب الإيمان. من استكمل الإيمان استكمل هذه الشعب فقد استكمل الإيمان. وتقدم معنا قول عمر بن عبد العزيز أن الإيمان فرائض ونوافل وأعمال، يقول إن طال بالعهد بينتها لكم وإلا فما أنا بالحريص على صحبتكم، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فإذن هنا بيان لأن الإيمان عبارة عن خصال متعددة باجتماعها يكمل الإيمان، فكلما تحقق الإنسان بالإيمان رسخت فيه هذه الصفات وهذه الأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين. إذن فالإيمان يشمل جميع الأركان من هذا الجسد كما ينبعث من القلب وينطلق منه، فهو يشتمل أيضا جميع الجسد. ولهذا يقولون عمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يقول على الإيمان، وإقرار باللسان، فكلها تدخل في شعب الإيمان. وعد من عد من شعب الإيمان ما يتعلق بشؤون القلب، أعمال القلب، الإيمان بالله ذات وصفاته وتوحيده ليس بشيء، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، البعث والنشور، الحساب والصراط، الجنة والنار، ومحبة الله. أيضا من أعظم حقائق الإيمان محبة الله، وهو عمل قلبي، محبة الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة في الله والبغض في الله، واعتقاد التعظيم للأنبياء والمرسلين، والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، والإخلاص، والبعد عن المنهيات من الرياء، والتحقق بحقائق التوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل على الله تبارك وتعالى والرحمة لعباد الله والتواضع. هذه كلها من أعمال القلب ومن شعب الإيمان المتعلقة بالقلب، وفيها توقير الكبير ورحمة الصغير، بعد عن الكبر والعجب والحسد وما إلى ذلك. بعد ذلك أعمال تتعلق باللسان، مثل التلفظ بالتوحيد، تلاوة القرآن، تعلم العلم، تعليم العلم، الدعاء، الذكر، الاستغفار، وكل هذا، اجتناب إذا اللغو والرفث من القول، كل هذا من شعب الإيمان المتعلقة باللسان. منه ما يتعلق ببقية البدن، أعمال البدن، مثل التطهير في الحس والحكم، اجتناب النجاسات، ستر العورة، إقام الصلاة فرضا ونفلا، الزكاة كذلك، فك الرقاب، الكرم والجود، إطعام الطعام، إكرام الضيف، الصيام فرضا ونفلا، الحج والعمرة، الطواف بالبيت العتيق، الاعتكاف في المساجد، التماس ليلة القدر، الفرار بالدين من مواضع الفتن، والتحري في الإيمان، أداء الكفارات، كلها داخلة في شعب الإيمان، ومنها أيضا التعفف بالنكاح، القيام بحقوق العيال، بر الوالدين، الرفق بالمملوك والخادم، ومنها العدل، متابعة الجماعة والسواد الأعظم من المسلمين، طاعة ولي الأمر في غير معصية الله جل جلاله، الإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحدود، الجهاد في سبيل الله، والمرابطة على الثغور، وأداء الأمانة، والوفاء بالقرض، إكرام الجار، وحسن المعاملة. كل هذه الأشياء كمثل ترك التبذير والإسراف، رد السلام، تشميت العاطس، هذه خصال شعب الإيمان حققنا الله بها وثبتنا على قوة الإيمان وزيادة الإيمان. جاء في رواية الإمام مسلم 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذه أعلى شعب الإيمان، لا إله إلا الله، تنطوي فيه بقية الشعب كلها. قال وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وفي هناك كان فعل الأخيار لما يجد أذى في الطريق يميطه، يقول لا إله إلا الله، يقول أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها، يبعد الأذى ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قال أدنى شعب الإيمان إماطة أعلاها لا إله إلا الله، أجمع بين أعلاها وأدناها، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الله لا إله إلا الله. والحياء شعبة من الإيمان، أي شعبة مهمة ذات مكانة ومنزلة، الحياء شعبة من الإيمان، ففيه أن من فقد الحياء فقد الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما نص عليه الحديث الإيمان والحياء في قرن، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. وفي هذا إقامة معنى الضمير ووجود خلق الحياء، وأنه يقوى عند المؤمنين ويكون من أقوى علامات وجود الإيمان عندهم. وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء على وجهه الصحيح أدب من الآداب الكبيرة، وهو مهم في حياة بني آدم التي يحيونها في التعايش بينهم وفي المعاملات. وجود هذه الحياء و وجود الاستحياء الذي أثنى الله عليه في مواضعه ومواطنه، الذي يبعد عن التهور ويبعد أيضا عن الخنوع والخضوع والجبن الذي يفسره بعضهم بالحياء، وليس من الحياء في شيء، والحياء لا يأتي إلا بالخير. وقال كما قال صلى الله عليه وسلم لمن كان يكلم أخاف الحياء، يقول خفف من الحياء حقك هذا، وأذهب بعضه وكن جريفة. قال صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. وأثنى الله على ابنة السيد شعيب، نبي الله شعيب، لما جاءت تكلم سيدنا الكليم موسى عليه السلام، قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. ففقد الحياء مذمة وعار وعيب ونقيصة، يروج لها دعاة الشر والفساد والضر، أن يفقد الحياء نهائيا، وأن ينزع الناس ويفسرون بذلك بأنه انفتاح أو غيره، وهو انسلاخ عن القيم والمبادئ. وقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم من أصحابه يقول كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن الصحابة لو رأوا حال العذارة في وقتنا ما بيجيبوا مثل ثاني، ما بيجيبوا هذا المثل. كان العذارة في وقتهم يضرب بهن المثل أن ينتهي إليهن الحياء. قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث أيضا استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله كلنا يستحي من الله. قال من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. اللهم ارزقنا كمال الحياء منك. وقد كان سيدنا عثمان يغلب عليه هذا الوصف، كان شديد الحياء، فكوفية وجوزية بأنه تستحي منه ملائكة صارت الملائكة تستحي منه صارت. ولهذا وقال صلى الله عليه وسلم في وصف ربنا: إن الله حيي كريم يستحي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. شوف معاملة الرب لعباده سبحانه وتعالى. وقال: إن الله يستحي من العبد إذا جشاب في الإسلام أن يعذبه. قالوا فبكى صلى الله عليه وسلم قالوا: ما بكي؟ قال: ذكرت من يستحي الله منه وهو لا يستحي من الله. قال: رب العالمين يستحي منه وقرهما يستحي من ربه جل جلاله. فالله يرزقنا حقيقة الحياة النبوي النافع الذي يرفع لنا القدر عند الله تبارك وتعالى. لا نتقاعس به عن أداء واجب ومهمة، ولا نتجرأ به على ما لا يليق من الأقوال والأفعال والمعاملة. فهكذا شؤون الحياة. قالوا لصاحب المروءة الذي كان يضربه المثل في المروءة والحلم، اسمه يقول له بما نلت هذا؟ قال يقول كان دشب يقول: لو عاب قومي شرب الماء البارد ما شربته. قال: لو عاب قومي شرب الماء البارد ما بشرب الماء البارد. يعني يتخلى عن كل ما فيه عيب ونقيصة باعتبار أي عرف سائد، يبتعد عن ما فيه النقائص. ولكن بالنسبة لنا بحكم الإيمان ما فيه عيب ونقيصة بميزان الشريعة، بميزان الشريعة الحق هو الذي، ولأنه قد تغير الموازين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من شاء، لكن هذا ميزان ما يتخلف. فالحق حق، وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. رزقنا الله كمال الحياة وزادنا وإياكم إيمانا في كل جلسة نجلسها وكل صلاة نصليها وكل يوم من أيامنا وليلة من ليالينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.